إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إن حياة أي أمة مقترن بقدر ما تؤمن به هذه الأمة من قيم وأداب وسلوكيات وعقائد. لذا لما بعث حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان هدفه الأول أن يغرس في نفوس أصحابه مجموعة من القيم تكون بمثابة المحرك لهؤلاء الأصحاب في هذه الحياة الدنيا. كم غرس صلى الله عليه وسلم فيهم من قيم متعلقة بالآخرة، وكم غرس فيهم من قيم متعلقة بالآداب والأخلاق. لذا كان كل واحد منهم إذا وقف في موقف من هذه المواقف كانت هذه المبادئ تكون هي الظاهرة عليه في أقواله وأفعاله، وتكون هذه القيم والمبادئ هي محل دعوة هذا الرجل أو هذا الصحابي الكريم. يقف النجاشي، يقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي فيسأله النجاشي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال أيها الملك إنا كنا في شر، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام، وأمرنا بالصلة والعفاف. هذه مقارنة يسيرة بين الحال الذي كانت تحياه العرب في جاهليتها بلا مبادئ، وبين الحال الذي وصلت إليه العرب بعد ذلك، بعدما أنار الله عز وجل حياتهم بنور الوحي، بعدما أنار الله حياتهم بنور هذا الدين. هذه القيم والمبادئ هي التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في نفوس أصحابه حتى شهد أعداؤه له بهذه القيم. لما وقف هرقل، لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل، سأله هرقل مجموعة من الأسئلة، فكان مما سأله قال يا أبا سفيان بما يأمركم هذا الرجل؟ قال يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف والأمانة. حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له أنه لما بعث كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم غرس القيم في نفوس الناس. لما بدأ دعوته في مكة صلوات ربي وسلامه عليه بدأ بهذه القيم. يأتيه عمرو بن عبسة فيقول أنت الذي تزعم أنك نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي أزعم أني نبي. قال من أرسلك؟ قال الله. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وأن يوحد الله وما يشرك به شيئا. من البداية غرس القيم في نفوس الصحب الكرام. وكما بدأ دعوته في مكة بدأ دعوته في المدينة. يقول حبر اليهود عبد الله بن سلام الذي أسلم بعد ذلك بمجرد سماعه لهذه القيم، قال لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، خرج الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانجفل الناس إليه، قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس انظر إلى القيم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. غرس القيم والمبادئ، وإن من أعظم المبادئ التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم القيم التي غرسها رسول الله في أصحابه، هي قيمة الإيمان باليوم الآخر. هذه القيمة التي غرسها النبي في صدر أصحابه هي التي غيرت شكل الأمم من بعد ذلك، بل هي التي غيرت من شأن هؤلاء ومن حال هؤلاء. إن الإنسان منا لا يصلح له حال ولا يستقيم على طريق إلا إذا أيقن الإنسان منا أنه سيقف بين يدي الله يوم القيامة، وأنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن عمله. وعلى قدر معرفة الإنسان وإيمان الإنسان بهذه القيمة يكون فلاح العبد في الدنيا والآخرة. والله لقد تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجموعة من الرعاع الذين يأكلون الحرام ويعتدون على المظلوم ويأكل القوي منهم الضعيف، إلى أقوام يحفظون الحقوق ويستقيمون على دين الله. والله ما كان هذا إلا بإيمانهم بهذه القيمة، إلا على قدر إيمانهم باليوم الآخر. إن الحاجز الأساسي بين العبد وبين معصية الله سبحانه وتعالى قيمة الإيمان باليوم الآخر. إن المعين على طاعة الله سبحانه وتعالى هي قيمة الإيمان باليوم الآخر. إن الذي أعان عثمان رضي الله عنه على أن يقوم الليل كله ولا ينام قائما بين يدي الله، باكيا متضرعا متخشعا بين يديه سبحانه وتعالى، ما دفعه إلى هذا إلا قيمة الإيمان باليوم الآخر. فأنزل الله في عثمان رضي الله عنه قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قالت نائلة: تقتلوه أو لا تقتلوه؟ فوالله لقد كان يقوم الليل كله بكتاب الله سبحانه. إن الذي أعانه على هذا قيمة الإيمان باليوم الآخر، أنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سائلي عما قدمت في هذه الحياة. فمن أيقن بهذه القيمة أصلح الله له دنياه قبل أن يصلح الله عز وجل له أخرى. إن الذي أعان عمر رضي الله عنه على أداء الحقوق، على أداء الحقوق لأصحابها، والسعي في قضاء أحوال الناس، وعدم الانشغال بالإمارة ولا بالملك، هو هذا اليوم وهذه القيمة، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالآخرة. لو سألت نفسك: ما الذي دفع عمر أن يطوف على رعيته بالليل ليقضي لهم الحوائج؟ وما الذي يدفع عمر لما يجد امرأة سائلة ومعها أطفال يبكون لا يجدون طعاما ولا شرابا؟ ما الذي دفع عمر أن يتوجه إلى بيت المال ويأتي بالطعام على كتفه فيقول: أسلم يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك، أنا أحمل عنك، فيأبى عمر؟ هل سألت نفسك ما الذي يدفع عمر إلى أن يفعل هذا؟ إن الذي دفع عمر إلى فعل هذا إيمانه الجازم بيوم القيامة، هذه القيمة العظيمة. فلما أوقد النار لإعداد الطعام لهؤلاء اليتامى الذين يبكون، قال له أسلم: يا أمير المؤمنين، أنا أوقد النار. قال: وأنت تطفئ عني نار القيامة يا أسلم، أنا أحق بهذا. إن الذي أعان عمر على ألا ينشغل بأمر الإمارة عن أداء الحقوق للناس هي قيمة الإيمان باليوم الآخر، حتى قال قولته التي سطرها التاريخ بأسطر من نور: والله إنني لأخشى، والله إنني لأخشى، والله إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عنها يوم القيامة فيقول: يا عمر لم لم تمهد لها الطريق؟ استطاع عمر رضي الله عنه أن يؤدي الحقوق إلى البعيد والقريب، إلى الصغير والكبير، بل إلى الإنس والبهائم. وإن الذي دفعه لأداء هذه الحقوق كاملة هو الإيمان بهذا اليوم العظيم. هل سألتم أنفسكم لماذا لم ترفع قضية واحدة لهؤلاء الكرام؟
فيحكم فيها بظلم؟ هل سألتم أنفسكم لماذا أعطيت الحقوق كاملة في هذا الجيل وفي هذه الحقبة إلى أهلها ولم يترتب في هذه الفترة أي صورة من صور المظالم؟ والإجابة على هذا السؤال باختصار إن قيمة الإيمان باليوم الآخر التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه هي التي حولت هذه النفوس إلى هذه الصورة. رضي الله عن عثمان عندما يغضب ذات يوم على عبد له فيأخذ بأذنه فيؤذيه حتى إذا جاء الليل ودخل عثمان إلى بيته نادى على عبده وقال أي عبدي تعال خذ بأذني افرك افرك افرك. فوالله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. إن الذي حملهم على فعل هذه الأمور من أداء الحقوق كاملة ما هو إلا هذه القيمة العظيمة، قيمة الإيمان باليوم الآخر. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الصديق إلى بيت المال يجلد ما فيه من أموال حتى يعطي لكل ذي حق حقه منع الناس من الدخول عليه، فجاء أعرابي وأراد أن يدخل فدخل، فأخذ صديق ما في يده من صوت فضربه به ثم قال له أخرج، فلما خرج أخذ يعد ويحسب ما في بيت المال من أموال، ثم خرج ليوزع هذه الأموال على كل إنسان منهم نصيبا، حتى أتى على هذا الأعرابي فقال له يا أعرابي أما هذا فهو مالك، هذا هو حقك من بيت مال المسلمين، وأما هذا الصوت فهو لك، خذ حقك مني الآن فوالله للدنيا أهون بكثير من الآخرة. إن الذي حرك هؤلاء ودفع هؤلاء إلى الخضوع لأوامر الله والاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى ذكرهم الدائم للآخرة، خضوعهم أمام أوامر الشرع، ما كان إلا بعد إيمانهم بهذه القيمة اليوم الآخر. يسمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رسول الله ذات يوم يقول من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. قيمة الإيمان باليوم الآخر إن في هذا اليوم حر شديد، ومن أراد أن ينجو من هذا الحر فليكثر من الصيام. قال الراوي فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصوم هذا اليوم، يتخير اليوم شديد الحر ليصومه حتى يسقيه الله يوم الظمأ. إن الذي أعانه على هذا هو ارتباط القلب بهذا اليوم العظيم، ارتباط القلب بيوم القيامة. قيمة الإيمان بيوم القيامة في نفوس الصحابة، يأمره النبي بالخروج إلى تبوك مسافة 680 كيلو إلى أن يصل إلى تبوك في حر شديد وفي وقت مجاعة وفي قلة من الطعام والشراب والمال، ولكن في هذا الوقت ومع كل هذه الأعذار التي تمنع الكثير من الخروج مع رسول الله خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما دفعهم للخروج في هذه الظروف الصعبة الحالكة إلا هذه القيمة. لذا عبر ربنا تبارك وتعالى عن أثر الإيمان باليوم الآخر في خروج الصحابة رغم هذه الظروف، فقال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. ما دفعهم للخروج رغم هذه الظروف إلا قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر. على قدر وجود هذه القيمة في النفوس يكون أداء الحقوق إلى أهلها، ويكون الامتثال لطاعة الله، ويكون البعد عن معصية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه هذه القيمة، قيمة الإيمان باليوم الآخر وضرورة الاجتهاد في العمل الصالح لهذا اليوم. حتى إننا لنرى سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم ليلا طويلا بين يدي الله عز وجل قائما راكعا ساجدا تاليا لكتاب الله عز وجل. فقيل له: يا سلمان، لما كل هذا القيام؟ فقال: ركعتان في ظلمة الليل لنور القبر ونور الصراط يوم القيامة. هذه الركعات التي أصليها أنا الآن لتخفيف ظلمة القبر علي، وإذا مررت على الصراط يوم القيامة يكون معي من النور ما يدفعني دفعا إلى مجاوزة هذا الصراط. هذا هو الفهم الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، حتى إنهم كانوا يعرضون أقوالهم وأفعالهم على هذا اليوم. يصعد ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم على جبل الصفا وينادي بأعلى صوته ويقول: يا لسان، قل خيرا تسلم واسكت عن كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وما الذي يعين على هذا؟ قال: قبل أن تندم، أي إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن كل كلمة. كان يعرض كلامه على هذا اليوم، فإذا كان في هذا الكلام نفع وخير في الآخرة قال، وإذا كان فيه شر وضرر امتنح وسكت. هكذا عاشوا مع الآخرة، فغيرت هذه القيمة في نفوسهم. تواضع بعضهم لبعض، رحماء بينهم للإيمان بهذا اليوم العظيم. هذه القيمة منعتهم من أن يظلم بعضهم بعضا. يأتي خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنازعان على أرض، يدعي كل واحد منهم أنها أرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكون الواحد منكم ألحن في الحجة من أخيه فأقضي له بغير حق، فمن قضيت له بغير حق فإنما أقتطع له قدرا من جهنم. فعندها بكى الخصمان وقال كل واحد منهم لصاحبه وقال كل واحد منهم لرسول الله: يا رسول الله، بل هي أرض صاحبي، إيه المشكلة؟ أخسر في الدنيا بس لا يقطع لي يوم القيامة من نار. ما الذي يحملهم على هذا؟ إنها قيمة الإيمان بيوم القيامة. أبناؤنا، ما الذي دفعهم دفعا إلى الإعوجاج عن الطريق المستقيم؟ لأن كثيرا من الآباء ما غرسوا قيمة الإيمان بالآخرة في نفوسهم. كثير من شبابنا لماذا انغمسوا في معصية الله؟ لأن كثير منهم ما استقر لهم في القلب إيمان بيوم القيامة. لماذا انحرف كثير من الناس؟ لماذا انتشرت المظالم؟ لماذا ضاعت الحقوق عند كثير من الناس؟ غاب الإيمان باليوم الآخر، غاب الإيمان باليوم الآخر. هذا الذي وضع يده على ملك غيره بغير وجه حق، أو استحل مال أخته في الميراث بغير وجه حق، لو أنه أيقن في الآخرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من أخذ شبرا من أرض جاء يوم القيامة يحمله على كتفه ويطوق في سبع أراضين، لو هذا الأمر وصل إلى هؤلاء ما أكل منهم حق أحد أبدا. لما ساءت الأخلاق؟ لو أيقن هذا الإنسان سيء الخلق الفاحش في قوله وفعله، لو أيقن هؤلاء أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، والله ما ساءت الأخلاق بهذه الصورة. لماذا نرى تدجرا من بعض الذين قد ابتلوا في الله؟ والله لأن الآخرة غابت عنهم. ولو أنه أصبح نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده يوم القيامة منه فيسأله: ما عملت في الدنيا؟ فيقول: أي رب، ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله: أدخل الجنة بغير حساب. لو صاحب المرض أيقن بهذا الحديث وهذا الوعد ما تدجر أبدا بالمرض، لو أن المبتلى تذكر هذا الوعد ما تدجر أبدا، بل هون عليه هذا الوعد مصاب الدنيا وآلام الدنيا. كل هذا بقيمة الإيمان باليوم الآخر. لذا لا عجب أن كلمة اليوم الآخر ترد في القرآن في عشرات المرات، وأن ينزل الله عز وجل علينا صورا كاملة تحمل أسماء يوم القيامة، صورة القيامة وصورة الحاقة وغيرها من الصور، صور نزلت كاملة في شأن القيامة من أجل هذا، من أجل هذا، بل من أوائل الصور التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور القيامة والصور التي تتحدث عن هذا اليوم. لماذا؟ حتى تغرس هذه القيمة في نفوس الناس، أن يستغل النبي صلى الله عليه وسلم كل موقف من مواقف حياته في التأكيد على هذه القيمة وغرسها في نفوس أصحابه. يمر على قبر فيقول لأصحابه ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. يمر النبي على أقوام وهم يحفرون قبرا فيجلس عليه ويبكي بكاء شديدا ويقول أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. يموت الميت قبل أن يصلي الجنازة يذكر أصحابه أن هذا هو مصيرنا جميعا، هذا هو المصير. كل هذا من أجل أي شيء؟ من أجل أن تصبح قيمة الإيمان بالآخرة أصل في نفوس الناس. والله لن تجد تاجر بيغش وهو مؤمن بهذه القيمة، ولن تجد طبيب متكاسل عن عمله وهو يؤمن بهذه القيمة، ولن تجد مدرس يتوانى في الشرح والتعليم وهو يؤمن بهذه القيمة. فعلى قدر ما تغرس هذه القيمة في نفوس الناس تتغير تماما نفوس الناس. هل علمتم الآن لماذا أمرنا النبي بعيادة المريض؟ لأنه نتذكر به الآخرة. هل علمتم الآن لماذا أمرنا النبي بتشييع الجنازة؟ هل علمتم الآن لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى في القبور؟ وهل علمتم الآن لماذا حثنت هذه الشريعة على زيارة القبور؟ كل هذا من باب أن تغرس هذه القيمة في حياة الناس. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. ما أعظم أن يتوجه كل أب منا الآن بغرس هذه القيمة في نفوس أولاده، وما أعظم أن يتولى كل مسؤول الآن بغرس هذه القيمة في نفوس من حوله، وما أعظم أن يتوجه الدعاة والمصلحون إلى عموم الناس بغرس هذه القيمة في نفوس الناس. فوالله ثم والله لا تصلح الدنيا إلا بغرس هذه القيمة فيها، ولا تصلح الآخرة إلا على قدر ذكرنا لهذه القيمة. فمن أراد السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة فليعرض أقواله وأفعاله على هذا اليوم، وليحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب، وإنما خف حساب أقوام في الآخرة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. رضي الله عنك يا عمر يا من ذكرتنا بهذه الكلمات، رضي الله عنك يا من كنت تعرض أقوالك وأفعالك بل وحياتك كلها على هذه القيمة. أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يملأ قلوبنا بذكرها وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرضون أقوالهم وأفعالهم على الآخرة، فإن وجد خيرا فليقدم عليه وإن وجد شرا فليبتعد عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا أو معيونا أو محسودا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمتنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه نجاتنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه نجاتنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه نجاتنا، يا أرحم الراحمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم رد الأقصى إلى المسلمين، ورد فلسطين إلى المسلمين، اللهم أحينا حتى نرى اليهود قد خرجوا منها قائبين قاسرين مذلولين يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية، ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية، واجعل ظلمهم في الأرض بداية النهاية يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم قد اغتصبوا البلاد وأظهروا فيها الفساد، فصب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اذن لشرعك ان يسود ولدينك ان يحكم بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.